بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران. سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب عن عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى عليهما السلام: يا آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ثم قال لك كن فكنت، ثم أمر الملائكة فسجدوا لك، ثم قال: اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتم رغدا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فنهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك. فقال آدم عليه السلام: يا موسى، ألم تعلم أن الله تعالى قدر علي هذا قبل أن يخلقني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حج آدم موسى، لقد حج آدم موسى، لقد حج آدم موسى.
نعم، فإن عيسى عليه السلام وإن كان قد خلقه الله عز وجل بلا أب، فلا تستدل بهذا على أنه رب أو إله أو هو ابن الله، فإنه ليس بأولى من آدم عليه السلام. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمثل عيسى عند الله كمثل آدم. ولقد نفخ الله عز وجل فيه من روحي، فقل نفخت ونفخت فيه من روحي، أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، روح مكرمة شريفة. فهو فآدم روح من الأرواح التي خلقها الله، وعيسى روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا فرق. فليس آدم جزءا من الله أو أن الله حل فيه، وليس عيسى جزءا من الله أو أن الله أحل فيه، ولهذا روح منه من ليست للتبعيض، وإنما هي للابتداء، أي التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فروح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. الشاهد: خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، أي من روحا من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ولكن أضافها الله لنفسه إضافة تشريف. فلا فرق بين عيسى وبين آدم، بل آدم في المعجزة أعظم من عيسى عليهما السلام. نعم.
قوله تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله عن عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة أتيته حتى أطأ على عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل أخذته الملائكة عيانا. وإن اليهود لو تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا.
لأنهم على الباطل، فلو باهلوا على هذا لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. ولهذا كانوا لا يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون صدقه، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم نعم. بين المسلمين بين اليهود في هذا الحق المتقرر الذي لا إشكال فيه، فهذا جائز. نعم.
قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: أخبرنا الهيثم بن أيوب قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن شقيق قال: عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. وتصديقه في كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقلنا: كذا وكذا. فقال: والله لأنزلت في وفي فلان، كانت بيني وبينه خصومة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهودك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف. قال: من حلف على يمين يقطع بها مالا وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله عز وجل الآية.
نعم، فدل هذا على تحريم يمين الغموس، وأن من حلف على يمين كذب وهو متعمد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، فدل هذا أنه من كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا أشدها، ولهذا لا كفارة فيه، لمن الغموس أشد الأيمان، ولهذا لا كفارة فيه. لكفرت فيه ليس لأنه أهون الأيمان بل لأنه أشد الأيمان، أشد الأيمان. أما اليمين المنعقدة وهو إذا حلف وأبلا والله بلا والله ولا يقصد اليمين إنما يخرج على لسانه هكذا، فهذا لا كفارة فيه. فأشد الأيمان اليمين الغموس وهو اليمين الكذب، خصوصا إذا اقتطع الإنسان حق امرئ بهذا اليمين. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا مسلم البطين وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل قال قال ابن مسعود نزلت هذه الآية إن الذين يشترون
وعبد الملك بن أعين
عن أبي وائل قال قال ابن مسعود نزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية ثم لم ينسخها شيء فمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فهو من أهل هذه الآية.
نعم.
قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرني قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أني قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش قال أبو سفيان فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فوجدنا
قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلاء فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وحوله علماء الروم فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان أنا أقربهم إليه نسبا فقال ما قرابة ما بينك وبينه فقلت هو ابن عمي قال وليس في الركب يومئذ رجل من بني عبد مناف غيري قال فقال قيصر ادنوه مني ثم أمر بأصحابي فجعلوه خلف ظهري عند كتفي ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ أن يأثر علي أصحاب الكذب لحدثته عنه حين سألني
يعني استحيا أبو سفيان أن يؤثر أصحابه عليه كذبا فيفضح أنه كذاب وهو في جاهليته يستحي أن يعلم أنه كذاب وأن يؤثر عليه الكذب وكثير من الناس لا يستحي هذا الحياء بل قد يكون من الدعاة وهو كذاب ويعلم أن من يسمعه يعتقد أنه كذاب ومع ذلك يكذب ولا يستحي فقبح الله من أبو سفيان حال كونه في الجاهلية أحرص منه على مكارم الأخلاق وأمور المروءة. نعم.
ولكن استحييت أن يأثروا علي الكذب فصدقته عنه ثم قال لترجمانه
الكذب مشين يا أخوان أن يغفر عن إنسان كذب وأن يقال فلان كذاب وكذا هذا أمر يشين الإنسان لا شك أنه يعلم بأنه كذاب فهذه خصلة ذميمة ولهذا حتى في الرواه الراوي الكذاب هذا حديثه موضوع يطرحونه ولا يخبرون أبدا والراوية المتهم بالكذب هذا حديثه منكر ولا يستدل به أبدا. نعم.
ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فقال هل قال هذا القول منكم أحد قبله قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال فيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه الآن في مدة ونحن نخاف أن يغدر قال أبو سفيان: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه بها أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال: فهل قاتلتموه؟ وهل قاتلكم؟
يعني دليل على أن الداعي موجود، هو يريد أن ينتقص النبي أمام هرقل، ولكنه أيضا يخشى أن يؤثر عليه شيء بخلاف الحقيقة، فأعطى هنا جوابا فقال: لا، هو ما يغدر، ولكننا نحن معه في مدة ونخشى ونخاف أن يغدر. نعم.
قال: فهل قاتلتموه وهل قاتلكم؟ فقلت: نعم. قال: فكيف كان حربكم وحربه؟ قلت: كانت دولا وسجالا لا يدال علينا المرة وندال
يدال علينا المرة وندال
عليه الأخرى. قال: فما كان يأمركم به؟ قلت: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ونهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقلت لترجمانه حين قلت ذلك:
قل له
إني سألتك عن نسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قبله، فزعمت ألا، فقلت: أن لو قال هذا القول أحد منكم قبله، قلت: رجل يأتم بقول قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فقد علمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فزعمت أن لا، فقلت: أن لو كان من آبائه ملك لقلت: رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلب لا يبغضه أحد. وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قاتلتوه وقاتلكم، فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، يدال عليكم المرة وتدولون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى ويكون لها العاقبة. وسألتك بماذا أمركم، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانات. قال: وهذه صفة نبي، قد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، وإن يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، فوالله لو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده غسلت عن قدميه. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به، فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم، قال هذا هو الشاهد من سياق هذا الحديث. فالله عز وجل دعا أهل الكتاب إلى الإيمان بالله عز وجل وعدم الإشراك به، ودعاهم إلى توحيده سبحانه وتعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. فدي دعوة إلى سائر المشركين وأهل الكتاب أنه يدعى إلى توحيد الله عز وجل، كما قال النبي في حديث معاذ قال له: إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول مدعوم إليه شهادة أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله. هذا أول شيء يدعى إليه الناس، توحيد الله سبحانه وتعالى: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. نعم.
قال أبو سفيان: فلما قضى مقالته علت أصوات الروم حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. قال أبو سفيان: فلما خرجت مع أصحابي وخلصت بهم قلت: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان: فوالله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره.
نعم، لقد بلغ أمر محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما. نعم.
قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه قد أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى غفور الرحيم، فأرسل إليه فأسلم.
نعم، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يعلم ذنب ليس له توبة، بل كل الذنوب لها توبة، الشرك، الكفر، حتى سب الله وسب الرسول والعياذ بالله فإن له توبة، والسحر، كل هذه الذنوب لها توبة، لكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن توبته تكون بينه وبين الله عز وجل، أما في أحكام الدنيا فليس له توبة. في أحد قولي أهل العلم ليس له توبة بمعنى أنه يقام عليه الحد، أما فيما بين العبد وبين ربه لا يوجد ذنب ليس له توبة. فلما يقول العلماء فلان ليس له توبة، الساحر ليس له توبة، من سب رسول ليس له توبة، المراد ليس له توبة تسقط الحد عنه فلا بد من عقوبته، وليس المراد أنه ليس له توبة عند الله، فهو له توبة عند الله عز وجل بينه وبين الله. فالتوبة تقبل ما لم يغرغر العبد مهما كان ذنبه مهما كانت معصيته، ليس أشر من فرعون ومع ذلك قضى الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كذلك الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم. نعم.
قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن أبا طلحة كان أكثر أنصاري مالا بالمدينة بالنخل، وكان أحب مال أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها فيأكل من ثمرها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعله في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة بين أقربائه وبني عمه.
نعم، فدل هذا على حرص الصحابة على الخير وعلى الأجر، وأن آيات الجنة كانت تحرك قلوبهم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فصار الصحابة ينفقون أحب شيء إليه. نعم، مثل ما فعل هنا أبو طلحة رضي الله عنه لما تصدق بهذه الحديقة الغالية عليه، ولكنه أقرضها الله ورسوله. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال: لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب.
فهم أولى بالمعروف وأولى بالصدقة. نعم.
قوله تعالى:
ولا ينقص هذا أجره، أن تكون الصدقة في الأقرباء هذا لا ينقص الأجر. نعم.
قوله تعالى: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي من كتابه.
حبيب ابن عربي.
ابن حبيب ابن عربي من كتابه. قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه حدثه لما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: لا نجد الرجم. فقال عبد الله بن سلام: كذبوا، الرجم في كتابهم. فقيل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاء قارئهم فوضع كفه على موضع الرجم فجعل يقرأ ما خلا ذلك. قال عبد الله بن سلام: أدخل كفك فإذا هو بالرجم يلوح. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما.
نعم، لما جاء له بيهودي ويهودية قد زنيا فقال: تجدون الرجم عندكم؟ قالوا: لا، إنما نجد تحميم الوجه وتسويد الوجه وكذا ونطاف به في الطرقات وليس عندنا الرجم. فقال عبد الله بن سلام: كذبت، بل الرجم في التوراة. فدعا النبي بالتوراة ودعا القارئ فقرأ فإذا بآية الرجم وكان قد وضع يده عليها. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك فإذا آية الرجم. فهؤلاء يكتمون ويلبسون ويكذبون. ومن هنا قال العلماء بأن حد التبديل لأحكام الله عز وجل هو أن يأتي الإنسان بالشيء وينسبه إلى الشريعة. فهؤلاء أتوا بالتحميم وتسويد الوجه ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر والعياذ بالله. إذا نسب الإنسان الكذب هذا إلى الله سبحانه وتعالى كان هذا تبديلا. نعم.
قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس. قال أخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا غندر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت إبراهيم يحدث عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن أول مسجد وضع للناس. قال: مسجد الحرام وبيت المقدس. فسئل: كم بينهما؟ قال: 40 عاما، وحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فثم مسجد.
نعم، وجعلت الأرض مسجدا، فأيما رجل أدركتهم الصلاة فعنده طهوره وصلاته. نعم.
قوله تعالى: يا أيها
في هذا الحديث يبين أن أول مسجد وضع للناس هو المسجد الحرام، ثم من بعده بيت المقدس. سئل: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. 40 سنة. هذا يدل على أن المسجد الأقصى لم يبني سليمان عليه السلام، إنما جدده، لأن وضع هذا المسجد كان قبل سليمان عليه السلام. نعم نعم نعم. الله أعلم، يعني أنبياء، لكن الله أعلم. كيف يعني ليس بينهما 40 سنة؟ كيف؟ لا، هو المسجد الحرام وضع في الأرض متى؟ لكن هل وضع المسجد، هل هذا كان قبل آدم؟ هل هذا، لا، هل هذا كان قبل آدم؟ لا، إبراهيم. نعم، نحن بنقول قبل آدم. هل ثبت أنه قبل آدم؟ لا أعرف هذا، أنه لم يكن قبل آدم. أي نعم، إنما هذا بعد آدم. يقولون في الحاشية: قال الطحاوي فقال القائل: بني المسجد الحرام هو إبراهيم عليه السلام، وبني المسجد الأقصى هو داود وابنه سليمان من بعده، قد كان بين إبراهيم وبينهما من القرون ما شاء الله أن يكون، وفي ذلك من المدد ما يتجاوز 40 بأمثاله. فكان جوابنا له في ذلك أن من بنى هذين المسجدين هو من ذكره، ولم يكن سؤال أبي ذر الرسول صلى الله عليه وسلم عن مدة ما بين بنائهما، إنما سألوه عن مدة ما كان بين وضعهما فأجابه بها به. وقد احتمل أن يكون واضع المسجد الأقصى كان بعض أنبياء الله قبل داود وقبل سليمان. قال ابن القيم في الزادي: وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام، وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب ابن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما، هذا الذي أسسه هو يعقوب ابن إسحاق صلى الله عليهما بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. إذن المسجد الحرام هو إبراهيم عليه السلام الذي بناه، ويكون يعقوب هو الذي أسسه. نعم، الكعبة ما لها علاقة، ويقصد البناء بناء المسجد غير الكعبة، فيكون الذي بنى هذا المسجد إبراهيم عليه السلام. وبين إبراهيم عليه السلام وبين سليمان عليه السلام ما بينهما من المدد الكثير. نعم، فقال ابن القيم: إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده. نعم،
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال: أخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا غندر عن شعبة عن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لو أن قطرة من الزقوم قطرت على الأرض لأمرت على أهل الأرض معيشته لأمرت على أهل الأرض معيشتهم، فكيف من هو طعامه؟ أو ليس له طعام غيره؟
نعم، أو ليس له طعام غيره. نعم، يعني إذا كان لو نقطة واحدة قطرة واحدة قطرت على الأرض لأمرت، يعني على أهل الأرض معيشتهم، يعني جعلتها مرة، فكيف بمن الزقوم هذا طعامه وليس له طعام سواه؟ نعم،
قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: نحن خير الناس للناس، نجيء بهم الأغلال في أعناقهم فندخلهم في الإسلام.
نعم،
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمرو قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.
الأمة كلها خير أمة أخرجت للناس، لكن هذه الأمة تتفاضل، فأفضلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أفضل هذه الأمة، لكن الآية ليست خاصة بالصحابة بل وبأتباع الصحابة إلى يوم القيامة، فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد أمة الدعوة، أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، فالمراد أمة الإجابة أي الأمة التي آمنت برسول الله، فهي خير أمة أخرجت للناس. نعم، ولهذا لها من الفضائل ما ليس لغيرها، فنبيها خير نبي، والكتاب المنزل عليها خير كتاب، وعاقبتها في الجنة خير عاقبة، فهم ثلث أهل الجنة بمجموع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما إنه ليس من هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال: وأنزلت هذه الآية: ليسوا سواء من أهل الكتاب، حتى بلغ والله عليم بالمتقين.
نعم، فهذا مدح لمن آمن منهم، وليس مدحا لأهل الكتاب على ما هم عليه وأنهم يكتبون الكتاب وكذا، هذا لمن آمن منهم، وإلا فلا يمدح أهل الكتاب مع بقائهم على ما هم عليه من غير اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في من آمن منهم. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. نعم،
قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية.
نعم ومن شهد بدرا فإنه لا يدخل النار لأن الله عز وجل اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل هذا على فضيلة بدر. ولهذا من شهد بدرا فهو من أفاضل الصحابة رضوان الله عليه. وكذلك الحديبية لأن النبي قال لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم.
قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يرفع رأسه في صلاة الصبح من الركعة الأخيرة يقول اللهم لعن فلانا وفلانا دعا على ناس من المنافقين. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال أخبرنا عمرو بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس.
فدل هذا على قنوت النوازل وأن المسلمين إذا نزلت بهم نازلة دعا عليهم الإمام ويكون موضع القنوت بعد الرفع من الركوع بعد سمع الله لمن حمده. فقنوت النوازل فعله صلى الله عليه وسلم وفيه جواز تعيين بعض الناس في الدعاء عليهم وأنه لا يدعو دعاء عاما قد يعين بعض الناس وهذا لا بأس به وهذا لا بأس به كما أنه قد يدعو لبعض الناس كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن هشام وبعض المستضعفين من المسلمين فيجوز التعيين وأن هذا ليس من الكلام الخارجي وأنه لا تبطل به الصلاة. أما المواظبة على القنوت في الصلاة الصبح فلم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدعو إذا نزلت نازلة فقط. أما الاستمرار على ذلك فليس من السنة. وفيه أيضا عدم مشروعية اللعن وإنما الدعاء. فإن الله عز وجل قال ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتاب الله عز وجل عليه. نعم لعن المعين لا يجوز ولو كان لكافر على الصحيح على الصحيح. فإن اللعنة معناه الطرد من رحمة الله والإنسان ما يدري لعل الله عز وجل يتوب عليه. لكن يجوز الدعاء على الكافر إذا اشتد أمره وعلى المسلم الظالم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. معناه إباحة الدعاء من المظلوم على الظالم. نعم نعم في قنوت النازلة قنوت النازلة إن شاء الإمام دعا في كل صلاة وإن شاء في صلاتي الصبح والمغرب وإن شاء في الصبح فقط الأمر في ذلك واسع. نعم نعم مسألة إيه لا ليس منسوخا لكن اللعن اللعن لكن ليس أصل الدعاء. فإن النبي قد دعا المشركين ودعا لهم قال اللهم اهد داوسا واتني به. قال العلماء فهذا على حسب حال القوم إن كان يرجى إسلامهم يدعى لهم وإن كان قد اشتد شرهم فيدعى عليهم. ولهذا بوب البخاري البابين باب الدعاء للمشركين وباب الدعاء على المشركين. نعم نعم يقول القنوت في الفجر ايه بدعة ايه هذا لو استمر اللي هو قنوت الفجر من غير نوازل من غير النازلة. لكن لو كان في النازلة ليس بدعة، لو كان في النازلة ليس بدعة، لكن القنوت من غير نازلة يعتاد ذلك بالفجر هذا بدعة، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صحابي: أي بني هذا محدث. نعم نعم. في التراويح ليه؟ ليه ليه لماذا في الوتر؟ يعني في الوتر هذا من السنة عادي، لا إشكال فيه، الأمر في ذلك واسع، والعلماء اختلفوا، منهم من جعلها في السنة كلها، منهم من جعلها في نصف الأخير من رمضان، فالأمر واسع. نعم الإمام يقدرها، الإمام يقدرها، النازلة يرجع فيها للإمام، مصيبة عامة تنزل بالمسلمين فهذه يرجع فيها للإمام، ولهذا القنوت يرجع فيه للإمام. لكن إذا لم يكن للإمام قنوت ولا أمر به فعلى حسب ما يرى العلماء، لأن النبي لم يكن يدعو في كل مصيبة تنزل بالمسلمين، فيرجع في ذلك للعلماء. نعم الأمر واسع، زي هذا، زي هذا الموضع دعا في الفجر فقط، ورد في أكثر من الفجر. نعم.
قال: وأخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد قال قال أنس: وثرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج، فجعل الدم يسيل على وجهه ومسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعو إلى الإسلام، وهو يدعوهم إلى الإسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال اللفظ لخالد. قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء ابن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله به منه بما شاء أن ينفعني، فإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله تبارك وتعالى إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إلى آخر الآية. قوله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم،
فدل هذا على أن المؤمن يذكر ذنبه ولا يستهين، فإذا أذنب ذكر الله سبحانه وتعالى وتاب وعاد وندم ورجع. فما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله تبارك وتعالى إلا غفر له. ففي هذا إذا صح الحديث مشروعية الصلاة والاستغفار فيها إذا أحدث ذنبا. نعم.
قوله تعالى: والرسول نعم. يدعوكم.
نعم. لا، الاستغفار والتوبة كل واحد. طبعا. نعم. أو طلب المغفرة يعني اللي هي التوبة. نعم.
قوله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم. قال: أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يحدث قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير قال: ووضعهم مكانا وقال
يعني
لهم.
جعل عبد الله بن جبير على 50 رجلا وهم الرماة يوم أحد، يقفون على جبل أعلى وهم ظهر المسلمين. نعم.
وقال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، فإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم.
يعني على كل حال، على كل حال، لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا، قفوا مكانكم والزموا. ولو رأيتنا نجمع الغنائم فقفوا مكانكم أيضا لا تنزلوا. نعم.
قال: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال: فهزمهم. قال: فأما والله رأيت النساء يشتردن على الجبل بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة.
يعني كادت المعركة أن تنتهي، وهرب وهربت جموع من المشركين. نعم.
فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، قد ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟
يعني انتصر الصحابة، ماذا تنتظرون؟ هل هم نجمع الغنائم؟ فقال عبد الله بن جبير:
قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك حين يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. فأصابوا
لما نزلوا من على الجبل وأبصر ذلك خالد بن وليد، لف من ورائهم وجاء من الخلف، فحينئذ حصل ما حصل. نعم.
فأصابوا منا 70، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 3 مرات. قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، إن الذي عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك ما يسوءك. فقال: يوم بيوم بدر، والحروب سجال.
يعني هذا مقابل يوم بدر، فلكم النصر يوم بدر ولنا النصر اليوم.
إنكم سترون،
سبحان الله، لحكمة يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى حصل هذا ونزل الرماة، وإلا لو طبق ما فعله ما قاله النبي وما أوصى به لما حصل هذا، لكن هذا حكمة. وفوائد هذه الغزوة عددها ابن القيم رحمه الله تعالى وقد أجاد فيها في الزاد. نعم.
إنكم سترون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجف.
نعم، هكذا يقول أبو سفيان: إنكم سترون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، ما أمرت بها، أنا بريء من الأمر بها، ولكن لم تسؤني. نعم.
ثم أخذ يرتجز أعل هبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا عزة ولا عزة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: هنا أجيبوه، فأول أمر لا تجيبوه، أما هنا هذا أصل الرسالة، تقرير التوحيد. فهؤلاء رفعوا أصنامهم وقالوا: أعل هبل، لدينا عزة ولا عزة لكم. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال الله عز أعز وأجل. نعم.
قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.
نعم.
قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا حميد قال: أنس قال: أبو طلحة: كنت ممن ألقي عليه النعاس يوم أحد حتى سقط السيف من يدي 3. قوله تعالى: الذين قال لهم،
يعني أن هذا وقع يوم أحد. نعم، قد ألقى الله عليهم ذلك لتطمئن القلوب. نعم.
قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: كان آخر كلام إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. قال: وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم مثلها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
فدل هذا على فضيلة هذه الكلمة لمن قال صدقا من قلبه: الله عز وجل حسبه ونعم الوكيل، ومن كان حسبه الله كفاه سبحانه وتعالى. قالها إبراهيم حين ألقي في النار فنجاه الله. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وثبتهم الله سبحانه وتعالى. فمن قالها بصدق كان الله حسبه. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب ابن إسماعيل قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر إسنادا آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وأصغى بسمعه وحنى بجبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا يا رسول الله كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال قال ابن عباس لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم ارجعوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد وبئر أبي عتيبة. فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا. فأنزل الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
نعم. وخافت قريش وثبت الله عز وجل المؤمنين، معناهم قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ودل هذا على أن انتصار قريش في هذه الغزوة لم يكن انتصارا متميزا، ولهذا قالوا لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب يعني النساء أردفتم، لا أنتم سبيتم النساء ولا أنتم قتلتم محمدا وبئس ما صنعتم ارجعوا. نعم. بخلاف يوم بدر فقد قتل الصحابة 70 وأصروا 70 وتحدث العرب بنصر محمد صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه شجاع أقرع فهو يفر منه وهو يتبعه. قال ثم قرأ مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون إلى قوله يوم القيامة.
نعم. هذا يكون يوم القيامة أيضا، هذا يكون يوم القيامة أنه يمثل له ماله شجاع أقرع. وجاء أيضا في عقوبة القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بأجبهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم.
قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإن شئتم فاقرأوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام فاقرأوا وظل ممدود وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها فاقرأوا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج قال أخبرنا قال وأخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابة
لبوابه
اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل إن كان كل امرئ منا فرح بما أتي وأحب أن يحمد بما يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. وتلا ابن عباس ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا وفرحوا أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه.
تقول في الحاشية وقد ورد سبب آخر في نزول هذه الآية. نعم اقرأ. وهو ما أخرج البخاري في الصحيح.
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير
باب ومسلم في صحيحه وغيرهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله فإذا قدم رسول الله اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون. نعم. أما إذا كان الإنسان يفرح بثناء الناس عليه من غير تعلق القلب بذلك فتلك عجل بشرى المؤمن. لا شك أن الإنسان مفطور يعني إذا أثنى الناس عليه فإنه يفرح فلا يدخل في الآية أما إذا كان مرائيا أو يفعل من التلبيس والتدليس ما يثني الناس عليه وهو على غير حق هذا الذي يدخل تحت الوعيد. أما ما يأتي من ثناء الناس عليه من غير قصد ويفرح لذلك فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم.
قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا مما انتفع به المسلمون بتعدد الزوجات فسمحت وأعطت فرصة لعدد من الصحابة أن يدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يقتدون به ويهتدون بهديه. فهذا ابن عباس يدخل في يوم ميمونة كذلك خالد بن وليد هي خالته يدخل في بيت ميمونة مثل ما مر معنا حديث الضب قد كان خالد وابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ابن عمر وعمر يدخلان في يوم حفصة وأبو بكر في يوم عائشة وهكذا. فابن عباس دخل في يوم ميمونة وكان غلاما لم يبلغ بعد حتى يعلم صلاة النبي بالليل. نعم.
قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع وذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني.
فدل هذا على جواز قراءة القرآن على غير طهارة. فإن قال قائل فالنبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قيل ابن عباس فانه قال فقمت فصنعت مثل ما صنع. فان النبي كان من هذه انه اذا قام من النوم قرأ هذه الايات. ابن عباس قرأ ايضا العشر الايات الخواتيم من سورة آل عمران. نعم.
قال واخذ باذني يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين.
على موقف الواحد من الامام ان يكون عن يمينه. نعم.
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر.
يبقى كم ركعة الآن؟
13.
يبقى 13 ركعة، 13 ركعة، فدل هذا على الزيادة عن 13 ركعة، عن 11 ركعة، دل هذا على جواز زيادة عن 11 ركعة. وأما حديث عائشة ما زاد هذا فيما علمته رضي الله عنه عنها، وقد جاء في حديث زيد بن خالد أيضا ما يدل على ذلك. وهذا حديث يرفع أيضا أن يكون المراد بالركعتين سنة العشاء أو سنة الصبح، فإن هذا حديث فيه العد من غير هذا ولا ذاك. قام فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه ستة، ستة في ركعتين باثني عشر، ثم أوتر يعني بركعة. نعم.
فاضطجع حتى جاءه المؤذن ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح.
تمام، يبقى ده صلى ركعتي الصبح، يبقى ده ركعتا الصبح خارج هذا العدد. فالقول بأن الزيادة بدعة عن الإحدى عشرة هذا قول ضعيف جدا جدا، بل لا يصح. ولهذا نقل بعض العلماء الإجماع على جواز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة. نعم الأكمل والأفضل أن يقتصر على الإحدى عشرة ركعة، أما الزيادة فقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال أخبرنا يزيد بن مهران قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قالوا يا رسول الله نصلي على عبد حبشي، فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين.
نعم، فدل هذا على جواز الصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه، فإذا لم يصلى عليه صلى الإنسان عليه، لكن إذا كان قد صلى عليه فلا يصلى عليه. ولم يرد في السنة أنه صلى الله عليه وسلم صلى على من مات وقد صلي عليه. أما النجاشي فلم يصلى عليه أحد، لهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا بعض الناس قد يموت ولده في السعودية أو كذا فيقول أصلي عليه هنا، لا أدعو له، لكن لا يشرع الصلاة عليه وقد صلى عليه الناس. أما إذا لم يصلى عليه نعم نصلي، حتى لو دفن واحد بلا صلاة من 10 سنوات أو من 20 سنة فإننا نصلي عليه، إن كان قد غرق أو كذا نصلي عليه. هذه الصلاة على الغائب لا تشرع إلا لمن لم يصلى عليه. أما الصلاة على القبر هي ليست صلاة على الغائب، يعني لو أنا ناس صلوا على واحد وأنا أريد أن أصلي عليه وجئت عند القبر وصليت عليه لا بأس، فقد صلى النبي وهو الصحابة على القبر. نعم.
قال أخبرنا
نعم. عمرو بن زيد على 11 ركعة. اي نعم، ابن عبد البر ابن القطان ذكره هذا. نعم. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا يزيد بن مهران أبو خالد الخباز وقال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن الحسن مثله.
نعم، تمت سورة آل عمران ولله الحمد. نعم.